اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد.
ذكرنا في البحث السابق بأنه قد يستدل على خيار الغابنة بقوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، حيث ذكرنا أن إلزام المغبون بالمعاملة التي فيها الخدعة والغابنة مع عدم تسلطه على الفسخ ورد المعاملة أكل للمال بالباطل. وبعد أن فرغنا عن بيان الاستدلال بهذه الآية، ذكر الشيخ الأعظم بأنه تحصل معارضة بين صدر الآية وذيلها، فإن مقتضى ذيل الآية إلا أن تكون تجارة عن تراض، هو ما ذكرناه سابقا أن التراضي حاصل في المعاملة الغبنية، إذ أن المساواة التي هي صفة للمبيع ليس قيدا في الرضا، وإنما هو داع، بل حتى لو كان قيدا فلا ينفع لعدم أخذه في العقد، فلا يكون شرطا مأخوذا في متن العقد. ولهذا قلنا أن مقتضى بل ذيل الآية وهو قوله إلا أن تكون تجارة عن تراض، وشنه هو اللزوم لا الجواز الخياري الجواز الحقي، فيحصل التعارض بين الصدر والذيل، وحينئذ نرجع إلى أصالة اللزوم. ثم ذكر الشيخ الأعظم بعدما ذكر المعارضة بقوله إلا أن يقال، وهنا اختلفت النساخ، فبعض النساخ وهي أكثرها الوارد فيها قوله إلا أن يقال إن التراضي مع الجهل بالحال يخرج عن كون أكل الغابن إلى آخر العبارات، فتكون اللاء غير موجودة في أكثر النسخ. وفي بعض النسخ يوجد أداة النفي لا يخرج، إن التراضي مع الجهل بالحال لا يخرج عن كون أو لا يخرج عن كون أكل الغابن أكلا كذا. فهنا لأجل اختلاف النسخ وقع الكلام بين الأعلام بين الشراح في شرح المطلب، وأكثر الأعلام قالوا بأن النسخة الصحيحة هي النسخة التي لا تحتوي على أداة نافية. بيان ذلك بأنه ظاهر سياق المطلب رفع المعارضة، حيث إن الشيخ أشكل على الاستدلال بحصول التعارض، فهل التعارض تام بين الصدر والذيل حتى نرجع إلى أصالة اللزوم، أو أن أحد المقطعين صدرا أو ذيلا مقدم على المقطع الآخر؟ فأراد الشيخ الأعظم في هذا الاستدراك أن يبين قد يقال لا توجد معارضة بين الصدر والذيل حتى نرجع إلى أصالة اللزوم، بل أن الآية بلحاظ ذيلها هي المحكمة، فالذيل قرينة على الصدر، بأن يقال متى ما فرضنا حصول التراضي مع فرض الجهل بالحال، وقلنا أن ماذا أن المساواة بل ليس قيدا في الرضا كما بيناه سابقا، فهناك تراض، ومع وجود التراضي لا يكون أكلا للمال بالباطل، فلا معنى للجمع بين الإشكال على الآية الأولى في مطلبنا السابق بأن نقول هكذا قال الشيخ: لا يصح لكم أن تستدلوا بقوله إلا أن تكون تجارة عن تراض. لماذا؟ لأن التراضي ليس قيدا في الرضا بل هو داع، ولو كان قيد لا ينفع. إذا سلمت بهذه الإشكالات لا معنى أن يستدل بعد ذلك بقول الله أنت لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، فإن التراضي الحاصل مع فرض الجهل بالحال يخرج عن كون أكل البائع الغابن لمال المغبون أكلا للمال بالباطل لوجود التراضي، فمع وجود التراضي لا معنى لكون هذا أكلا للمال بالباطل، فلا معارضة أصلا بين الصدر والذيل حتى نرجع إلى أصالة اللزوم، بل أن المحكم هو ذيل الآية المثبتة للزوم. فغرض الشيخ من قوله إلا أن يقال شنخشها رفع المعارضة بين الصدر والذيل الموجب لرجوعنا إلى أصالة اللزوم، وهو تحكيم الذيل على الصدر. واضح؟ شوف عبارة صار كلش منسجمة، خلنا نقرأها. قال فما إلا أن يقال إن التراضي مع الجهل بالحال كما قلنا يخرج عن كون أكل الغابن لمال المغبون الجاهل أكلا بالباطل فلا تعارضا، ويثبت اللزوم بل دون الرجوع إلى أصالة ما في تعارض يعني تكافؤ، نرجع إلى أصالة اللزوم ما في معارضة، فغرضه دفع المعارضة. ولهذا ذكر أكثر المحشين أن اللا ما للي غير موجودة، وإن كانت موجودة المفروض تحذف، خطأ من النسخ أو خطأ في النسخة. ولكن المحقق الإصفهاني أعلى الله مقامه حاول أن بل يدافع عن نسخة لا يخرج، فقد ذكر المحقق في حاشيته المباركة على الكتاب في الجزء 244، وحاصل ما ذكره قدس سره أن هنا استدراك في العبارة، وهذا الاستدراك ظاهر بلا إشكال في أنه في مقام نفي المعارضة وعدم تقوية المعارضة، ولكن نفي المعارضة لها تصوران: التصور الأول بدفع المعارض فيكون تقوية للاستدلال، فأنت تستدل بآية تفتي المطلب ثم تأتي بمعارض ثم تدفع المعارضة، غرضك من دفع المعتقوية الاستدلال بالدليل الذي ذكرته، فإما أن يكون الغرض من دفع المعارضة تقوية الاستدلال، وإما أن يكون نفي المعارضة من باب تخصيص كل من الاستثناء والمستثنى من بمورد، فتقول لا معارضة لأن هذا ناظر إلى مورد المستثنى من والمستثنى ناظر إلى مورد، ومع اختلاف النظر في الموارد لا تعارض لا تعارض، فيسلم المستثنى من ويسلم المستثنى، كل يمشي على مورده. إذن غاية ما يستفاد من الاستدراك نفي المعارضة، ونفي المعارضة لها كم نحو؟ لها نحو. ثم ذكر بأن الظاهر هو أن المصنف في مقام نفي المعارضة على النحو الثاني، بأن يريد أن يقول أن المعارضة فرع وحدة المصاب، والمستثنى منه الدال على عدم جواز الأكل ناظر إلى مورد، والصدر ناظر إلى مورد آخر، فما اختلاف المورد لا يصح دعوى المعارضة. كيف؟ ببيان أن آية التجارة في الذيل دلت على أن السبب الصحيح للأكل هي التجارة المتقومة بالتراضي، فإذا صدق عنوان التراضي جاز الأكل، ولكن هذا لا ينافي تعنون التصرف الواقع بعد هذا السبب الصحيح أي التراضي بعنوان يكون محرما، فيدخل في قوله ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. كيف؟ يقول الشيخ المحقق الأصفهاني إذا لاحظ المعاملة الغبنية قبل انكشاف الحال عند الجهل بالحال نقول هذا أكل للمال عن تراض، لأن في ترى في رضا فعلي عند الآن من؟ عند المغبون، لأجل الجهل عنده رضا فعلي وليس المدار على الرضا التقديري كما ذكرنا سابقا. فإذا لاحظنا المغبون في فرض جهله عنده رضا فعلي، وهذا الرضا الفعلي أوجب لنا تحكيم الذيل، وهو أنه كلوا أموالكم عن طريق التجارة عن تراض. ولكن متى من كشف الحال؟ إذا كشف الحال ورد المعاملة ولم يقبل ولم يرضى، قال أنا ما ترى ما راضي الآن، تبين لنا أنه أنا مغبون، فبعد من كشف له الحال وصار غير راض اندرج تحت عنوان لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، فتقول لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، فيريد الشيخ أن يقول التراضي مع الجهل بالحال في هالمورد لا ينافي لا يخرج عن كون أكل الغابن لمال المغبون الجاهل أكلا بالباطل بعد انكشاف الحال وعدم الرضا، مع أن من يريد أن يتمسك بذيل الآية إلا أن تكون تجارة أن يثبت شنو اللزوم، وأنه حتى لو ما رضاه لا يرضى، واضح لا ينفعه عدم رضا، لأن المعاملة إذا كانت لازمة رضي أو لم يرضى لا يضره ولا ينفعه رضا، لأن المعاملة لازمة. فيريد الشيخ أن يقول نحن نريد أن نتمسك بصدر الآية ولا تأكل، لبيان أنه إذا التفت المغبون إلى الغبن ورد المعاملة ولم يرضى، هذا المهم، لأنه قال الشيخ قبل ما ينكشف بالإجماع خرج هذه الصورة أصلاً، قال بالإجماع أن معاملة صحيحة، المهم الآن في البحث ما هي؟ بعدما ينكشف له الحال ولم يرضى، هنا ما في رضا، فيكون أكلا للمال بالباطل. إذن مورد عقد المستثنى وهو التجارة عن تراض مورد الجهل بالحال وعدم الانكشاف، فالرضا الفعلي الآن ما تحقق بأن الطرف الآخر يأكل، وأما مورد صدر الآية ينطبق أنه أكل للمال بالباطل إذا فرض أنه تبين الحال ولم يرضى، فيأتي قوله ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. والمهم عندنا الآن في بحث خيار الغاب أنه إذا كانت المعاملة لازمة فلم يثبت له الخيار يلزم رضى أو لم يرضى، بخلاف ما لو قلنا أنه له أن لا يرضى، وعدم رضاه مؤثر في اندراج المورد تحت عنوان لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. واضح المطلب؟ إذن الشيخ الأعظم يريد أن يدفع المعارضة، يريد يقوي الاستدلال بالآية، مع أن شرح المشهور ضرب للآية، تفتين؟ مع أن سياق هذه هكذا أبحاث عند الأعلام، إذا يجيبون آية يجيبون إشكال بيقول إلا أن يقال، أرتن يرجع إلى مرة ثانية للاستدلال بوين؟ بالدليل أو الأول. إذن ما فعله المشهور هو أنه قالوا لا المفروض تحذف أو غير موجودة، فيكون بالنتيجة ليس تقوية للاستدلال بل تقوية ماذا؟ تقوية للاستدلال، مع أن ظاهر سياقات هكذا أنا أجيب استدلال أجيب إشكال معارضة أدفع المعارضة حق أقوي الإشكال أو حق أقوي الاستدلال أو أزيد الطين بلة أرجع إلى استدلالي مرة ثانية، مع أن رأي المشهور زيد الطين بلة قالوا مو بس أنه في معارضة ترجع لصات اللزوم، بل بالعكس تسقط الآية عن الاستدلال ونرجع إلى وين؟ ونرجع إلى صدر إلى 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 إلى, إلى ماذا؟ إلى ذيل إلى ذيل الآية. واضح الفكرة؟ خلنا نقرأ بعض الأصفهاني. قال الاستدراك ظاهر في عدم كونه لتقوية المعارضة بل لنفيها، ونفي المعارضة تارة بدفع المعارض فيكون تقوية للاستدلال، وأخرى بنفي المعارضة بتخصيص كل من الاستثناء والمستثنى منه بمورد، وظاهر السياق كظاهر ما سيأتي منه الثاني. أيه الثاني؟ تخصيص نفي المعارضة بتخصيص كل من الاستثناء والمستثنى منه بشنو؟ بمورد. بيانه أن آية التجارة يعني إلا أن تكون تجارة عن تراض بيان للسبب الصحيح وهي التجارة المتقومة بالتراضي، فلا ينافي تعنون التصرف الواقع بعد هذا السبب الصحيح بعنوان يكون محرما، وهو كون الأكل بعد رد المغبون بإطلاق الآية حرام لكونه أكلا بالباطل، بعدما يرد يكون أكلا بالباطل. ومنه تبين أن كلمة لا في قوله رحمه الله لا يخرج ليست زائدة كما عن غير واحد من الأعلام، فإنه مبني على أن هذه العبارات توجب تقوية المعارضة أو أنه ضرب الاستدلال كما بينا، وقد عرفت أنه ليس كذلك فلا وجه لدعوى زيادة كلمة لا، فإن الجملتين إذا كان لكل منهما مورد مخصوص لم يلزم من إثبات الحلية والحرمة تعارض بين الجملتين. فنحن نقول إذا النسخة الثابتة فيها لا يمكن تقريب الكلام، إذا النسخة مو ثابتة فيها لا نضر، أكثر النسخ ما فيها لا أصلا، ولهذا هني قالت بكذا في قاف يعني الضر أكثر النسخ لا يوجد فيها لا، والأمر سهل. هذا هو الإشكال، هذا هو تصوير المعارضة الذي ذكره المصنف لأولا، ثم قال ويمكن أن يقال
انسجاما مع سير البحث
يعني هو أولى حسب فنية البحث يعني بلي أنه تجيب استدلال ثم تجيب إشكال معارضة ثم ترد عادة تقوي استدلاله،
خصوصا إذا عادة إذا يريدون يقوون الإشكال ما يقول إلا أن يقال
بل
يقال
بل يعني فأصفهاني أقرب يعني نعم بلي. هذا إذن تبين، نرجع إلى بحثنا، إذن تبين مما ذكرنا أن المستدل استدل على ثبوت خيار الغبن وعدم اللزوم بقوله ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، والشيخ أشكل عليه في الإشكال قبل إلا قبل أن الأخير خلاص إلها أشكل عليه كإشكال أول المعارضة بين الصدر وبين الذيل، فنرجع إلى أصالة اللزوم. ثم إن الشيخ ذكر توجيها آخر للمعارضة، تصوير آخر للمعارضة، ولكن هذا التصوير مبني على التنزل عن إشكالاتنا السابقة من كون المساواة داع لا قيد. فشريد الشيخ أن يبالغ في الإشكال فيقول حتى لو سلمنا أن المساواة قيد لا أنه داع، ورفعنا يدنا عن الإشكالات السابقة، مع ذلك يبقى التعارض بين الصدر والذيل. فإن إشكالنا السابق في المعارضة كان مبني على أن التراضي حاصل، لأنه الرضا شنو؟ الرضا حاصل، وأن المساواة داع. الآن نريد نصور المطلب حتى بناء على أن المساواة ليس بداع بل هو قيد. كيف؟ وذلك عن طريق بيان المعارضة بين الصدر والذيل بعد ضم فكرة عدم القول بالفاصل. وهذا الفرق بين هذا التقريب وذاك التقريب. ذاك التقريب ما احتاج عدم القول بالفاصل، مباشرة جبنا المعارضة. الآن لا نحتاج إلى فكرة عدم القول بالفاصل. ببيان أننا إذا جئنا إلى الآية التي أثبتت اللزوم إلا أن تكون تجارة عن تراض، لا إشكال ولا شبه أن هذه الآية تشمل صورة عدم الخديعة، عدم الغبن، أو صورة الغبن مع عدم الخديعة، تعبير مسامحين، تشمل صورة تفاوت القيمة السوقية مع عدم الغبن، كما لو فرضنا أن المغبون أقدم، مغبون هم بيصر قوسين يعني تسامحات في التعبير، أن الغبن توقف على العلم، كما لو أقدم المشتري على شراء السلعة بأضعاف قيمتها عالما بذلك أو محتملا احتمالا عقلائيا لذلك، يعني لم يكن جاهل، كان ملتفت إما علما أو احتمال عقلائي، يقول الشيخ هذا كافيها. فهنا لا إشكال أنه تأتي قوله إلا أن تكون تجارة عن تراض، فمع التفاتك أيها المشتري أن العين لا تسوى أو تحتمل احتمالا عقلائيا فلم تفحص، فإنه لا إشكال على أنه يأتي قوله إلا أن تكون تجارة عن تراض، فيكون مقتضى الآية لزوم هذه المعاملة التي يوجد فيها تفاوت في القيمة السوقية، وأنه لا خيار للمشتري. فبضميمة عدم القول بالفاصل، حيث إن العلماء لم يفصلوا بين من احتمل احتمالا عقلائيا وأقدم على المعاملة مع فرض أنه كان محتمل، وبينما لو انكشف له الحال بعد ذلك، ما فصلوا، قالوا هذه المعاملة فيها تفاوت في القيمة أو ماكو تفاوت، إن وجد تفاوت في القيمة السوقية فكونه محتمل قبل أن يقدم أو عالما بعد أن يقدم لا فرق في ذلك. فبضميمة عدم القول بالفصل بين الملتفت سابقا ولاحقا نقول قوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض تشمل بالمباشرة الملتفت، وبعدم القول بالفصل تشمل الطرف الآخر وهو من التفت لا لاحقا ولم يكن ملتفتا سابقا، فتكون مقتضى الآية إلا أن تكون تجارة أن المعاملة التي يوجد فيها تفاوت في القيمة السوقية بين الثمن والمثمن تفاوتا فاحشا لازمة، هذا مقتضى شنو؟ الذيل. نأتي إلى الصدر وهو قوله لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. لا إشكال أن هذه الآية تشمل مورد الذي لم يلتفت فيه المكلف وتبين له الحال ولم يرضه، فإذا كان جاهلا بالحال فدفع القيمة بإزاء ما لا يسوى بأضعاف قيمته ثم التفت ولم يرضى، يكون هذا مصداقا لأكل المال بالباطل. فبعدم القول بالفاصل، من قال أن هذه المعاملة معاملة غير لازمة إذا فيها تفاوت قيمة وكان ملتفتا وكان جاهلا، من احتمل قبل ذلك أيضا اللي ما فصلوا في المسألة، فقالوا كل مورد يوجد تلازم في الحكم بين الملتفت سابقا وغير الملتفت، الملتفت سابقا والملتفت لاحقا، كما أنتم قلتم أيضا، فنحن أيضا نقول بلحاظ قول لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، إذا كانت هناك خديعة ولم يرضى فإنه يشمل قوله لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وبضميمة عدم القول بالفاص يثبت عدم اللزوم في مورد ما لو كان محتملا، فصار تعارض بين الصدر والذيل، واضح، بعد ضم عدم القول بالفاص فيتعارضان، ونرجع إلى أصالة اللزوم. إذن هذا مثل السابق، غايته أن المعارضة حصلت بعد ضميمة عدم القول بالفاصل، وأخذنا القدر المتيقن من كل مورد، حتى لو بنينا على أن المساواة شيخنا شنو ليس قيدا أو أصفه ليس داعيا بالقيد، مع ذلك تتم المعارضة بعدم القول بالفاصل. ولكن الإشكال واضح، وهو من أين ثبت هذا عدم القول بالفاص؟ بل يظهر من جماعة التفصيل في المسألة بين الملتفت سابقا وغير الملتفت، المحتمل وغير المحتمل، فدعوى عدم القول بالفاص محل إشكال على أن المدار ليس على عدم القول بالفاص بل على القول بعدم الفاص، كما بينا مرارا وتكرارا في الفرق بينهما. قال ويمكن أن يقال، هذا عطف على الاعتراض الأول واضح شيخنا، لكن يعارض الآية كذا، بلي ويمكن أن يقال أن آية التراضي، أي آية التراضي يعني إلا أن تكون تجارة عن تراضي، يشمل غير صورة الخدع، كما إذا أقدم المغبون على شراء العين محتملا لكونه بأضعاف قيمته، اكتفى الشيخ بالاحتمال، يحتاج إلى أنه يعلم احتمال والالتفات كافي، فيدل على عدم على نفي الخيار لأنه لزوم في هذه الصورة من دون معارضة، من دون معارض الآية الثانية، لأن الآية الثانية لا تجي لا يقال لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، كيف بالباطل هو ملتفت إلى أنه سيدفع ماله بإزاء ما لا يسوى، فيثبت عدم الخيار في باقي صورة الخديعة بعدم القول بالفاص. إذن الآية تشمل غير صورة الخدع وشملناها لصورة الخدع بعدم القول بالفاص، فتعارض مع آية النهي لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل المختصة بصورة الخدع الشاملة غيرها بعدم القول بالفاص، فيرجع بعد تعارضهما بضميمة عدم القول بالفاص وتكافؤهما إلى أصالة اللزوم. وقد تبين أن هذا الكلام محل نظر وتأمل. النتيجة أن الاستدلال يا شيخنا، اختصر المطلب، الاستدلال لإثبات خيار الغب بقوله لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل غير تام، لأن التراضي إن سلمت أنه شنو قلت أن التراضي شنو شيخنا داعي، أو أنه حتى لو كان قيد لا يضر، تممت إشكالاتك السابقة، فإن المورد سيكون مورد لقوله تجارة عن تراض وليس أكلا للمال بالباطل، لأن هذا داعي، وتخلف الداعي لا يوجب صيرورة المعاملة من مصاريخ أكل المال بالباطل. وإن قلت بأن هذا ترى مو داعي وهذا قيد وما شاكل ذلك، فإنه يتم الاستدلال بالآية الأولى دون الحاجة إلى الآية الثانية إن لم تكن الآية الأولى لأنها ناظرة إلى الصحة أولى من الاستدلال بالآية الثانية. وقد ذكر الحق اليزدي لاحظ إشكالات عندهم على الاستدلال بهذه الآية مفصلا، عند اليزدي هم إشكالات على الاستدلال بالآية. اختصارا للوقت ما أدخل فيها الآن، راجعوها. ذكر اليزدي هذه الإشكالات بحسب النسخة الكمبيوترية بلي في الجزء الثاني صفحة 35، والمحقق الإيراني انتبعه على هذه الإشكالات. فلاحظوا هذا تمام الكلام في الآية الثانية. الدليل الثالث، استدل على خيار الغابن بما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله أنه أثبت الخيار في تلقي الركبان، حيث إنه إذا أتى الأشخاص مثلا إلى المدينة تذهب جماعة إلى حدود البلد ويغجرون المعاملة البيعية مع من يأتي إلى داخل البلد. من وين يتلقوا؟ يتلقون الركبان من الحدود قبل أن يدخلوا إلى المدينة، فكانوا يبيعون عليهم ويشتروا، ثم هؤلاء الذين اشتروا البضاعة يدخلون إلى السوق ويرون أن ما دفعوه هناك أغلى من القيمة السوقية. هم ليش راحوا هناك؟ تلقوهم حبا لهم شيخنا؟ لا، عشان شنو؟ عشان يأخذون منهم الأثمان الكثيرة، لأنهم ما يعرفون ما هي السعر الموجودة داخل البلد. فهنا ورد عن النبي أنه أثبت الخيار في من يشتري يشتري من شخص يبيع في حدود المدينة، وأثبت له خيار الغابن. فنتمسك بهذه الروايات لإثبات خيار الغاب. فإذا تبين أن هذا الشخص قد دفع الثمن بإزاء ما لا يسوى بأضعاف قيمته، يوجد تفاحت فاحش، فإنه يثبت له خيار الغاب. وخش دليل، ليش تعور راسك بآية لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل؟ هو فيها مشاكل كثيرة. الشيخ الأعظم يقول هذا الذي ورد عن النبي لم يثبت صحة حكايته، فإن الروايات الواردة روايات عامية ولم يحرز اعتماد الأصحاب عليها حتى تنجبر، فلا وجود لهذه الروايات في الكتب المعروفة بين الإمام حتى فتوان. تفتين لو كان موجودة فتوان لقلنا على تنجبر بعمل الأصحاب، فلا وجود لها حتى على مستوى الفتوى حتى يقال بالانجبار، وإنما هي روايات عامية موجودة في بعض المصادر العامية، فلم تثبت صحة الحكاية. ما تصل رواية حتى تأتي مسألة الانجبار. ثانيا، أنه لم يثبت أن هذا خيار غاب، بل يظهر من بعضهم كما يظهر بعض عبارة ابن إدريس وعند بعض العامة أن هذا خيار مستقل، سواء خيار تلقي الركبان، واضح سمى الاسم، لم يثبت أن هذا خيار غاب. نفس الشخص عندما يجري معاوضة وهو يتلقى الركبان يثبت للطرف الآخر خيار، وقد التزم بذلك بعض العامة، ويظهر من بعض عبارات ابن إدريس يعني أو فيها إشارة نقلوها في الحواشي. إذا ما ثبت أن هذا خيار غبن أصلا، إذا الاستدلال رحمك الله بهذا الدليل غير تام. تام، نبحث عن دليل آخر شيخنا. واستدل أي واستدل أيضا في التذكرة، كل أدلة التذكرة، بأن النبي صلى الله عليه وآله أثبت الخيار في تلقي الركبان، وإنما أثبته الغبن. وين هذه؟ من وين من باب الغب؟ مو معلوم. ويمكن أن يمنع صحة حكاية إثبات الخيار لعدم وجودها في الكتب المعروفة بين الإمامية، ليقبل ضعفه الانجبار بالعمل. الدليل الأخير، هم دخل الدليل كام؟ الرابع، وهو التمسك بدليل لا ضرر. وذكر الشيخ أن أقوى ما استدل به على خيار الغد في كتاب التذكرة وغيرها هو ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. بيان ذلك أنه وقع الخلاف بينهم فيما هو الظاهر من حديث لا ضرر على أقوال متعددة ليس هنا بحثها، فقط ونفير فقط إلى مسلكين. المسلك الأول ما ذهب له شيخ الشريعة الإصفهاني، وتبعه على ذلك جمع ومنهم سيد المرتقى صفحة 290 في المرتقى في هذا البحث، وهو أن غاية ما يستفاد من دليل لا ضرار الحكم التكليفي، أي لا يجوز إدخال الضرار وإلحاق الضرار بالآخرين، نظير لا رفث ولا فسوق، لا جدال، لن يحرم الجدال، لا يحرم الضرار، هذا التعبير لا ضمن لا جدال، لا رفث لا فسوق، بمعنى الحرمة التكليفية. فغاية ما يستفاد من الحديث أن المعاملة الضررية محرمة في الشريعة، والحرمة لا تساوق الفساد، لأن الحرمة لا لعنوان المعاملة بل لعنوان ثانوي وهو الضرر. وقد ذكر في علم الأصول أن النهي إذا لم ينصب عن نفس المعاملة فإنه لا يدل على الفساد، وإنما غاية ما يستفاد الحرمة التكليفية. تارة نهي المعاملة يقول لا تبع كذا، لا تبع، يحرم بيع مثلا الخنزير، هنا النهي عن المعاملة مباشرة عن نفس العنوان الأولي فيستفاد منه الفساد. أما إذا كان النهي لعنوان ثانوي لا تبع وقت النداء لأجل مزاحمته مع صلاة الجمعة وغيرها، فإن هذه شنو؟ فإن هذا غاية ما يستلزم شنو؟ الحكم التكليفي. فيقال أن الغابن إذا باع العين بأزيد من قيمتها السوقية ففي ذلك ضرر على الطرف الآخر، وهذا المعاملة الضررية محرمة شرعا بدليل لا ضرر بس، ولا علاقة له بإثبات الحكم الوضعي، أعني الجواز الحقي أو الخيار عدم اللزوم. الاتجاه الثاني وهو لعله المشهور يقول أن مفاد دليل لا ضرار هو أن الشارع لم يجعل حكما ضرريا في الشريعة، فأي حكم ضرري منفي في الشريعة، فلسان لسان النفي منهي، لا ضرر لسانها لسان نفي الضرر لا النهي عن الضرر، واضح؟ فحينئذ يقال في بحثنا تطبيق وتطبيق ذلك في بحثنا أن لزوم هذا البيع على المغبون وعدم تسلطه على الفسخ ضرر عليه، فنفس اللزوم ضرر، وإذا كان اللزوم المعاملة ضررية فهي منفية، ومعنى نفي اللزوم هو أن المعاملة معاملة غير لازمة. وأما أصل الصحة فليس هذا ضرري، شفتين كون المعاملة بالعكس، كون المعاملة صحيحة في أصلا شنو امتنان على كلا الطرفين، نقل وانتقال. نعم، من أين مشكلة، من وين نشأ الضرر؟ من اللزوم، من حيثية اللزوم. فهذا اللزوم منفي في الشريعة. إذا كان منفي يعني شنو في النتيجة؟ يعني المعاملة صحيحة غير لازمة، هذا معنى. وهذا يساوق أنه المعاملة خيارية، إذن اللزوم يكون منفيا في الشريعة، فعدم تسلط المغبون، عدم تسلط المغبون على ماذا؟ على فسخ إضرار، فلكي ينتفي الضرر يثبت تسلط المغبون على شنو؟ على الفسخ. هذا هو تقريب الاستدلال بدليل لا ضرر، واضح إن شاء الله. قال: وأقوى ما استدل به على ذلك في التذكرة وغيرها قوله صلى الله عليه وآله: لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. وكأن وجه الاستدلال أن لزوم مثل هذا البيع وعدم تسلط المغبون على فسخه ضرر عليه وإضرار به، فيكون منفيا. فحاصل الرواية أن الشارع لم يحكم بحكم يكون فيه الضرر، له حكم اللزوم عدم التسلط، ولم يسوغ إضرار المسلمين بعضهم ببعض، واضح، لا ضرار، لا ضرار، ولم يمض لهم من التصرفات ما فيه ضرر على الممضى عليه كالمغبون في المقام. ومن هنا يظهر صحة التمسك لعدم لزوم للتسلط للتزلزل، لتزلزل كل عقد يكون لزومه ضررا على الممضى عليه على الطرف الآخر، سواء كان من جهة الغبن أم لا، تدليس، تخلف شرط، وهذا أي مورد، تدليس، تخلف شرط، أي مورد فيه ضرر على الطرف الآخر يثبت التزلزل ببركة دليل لا ضرر. وسواء كان في البيع أم في غيره كالصلح الغير المبني على المسامحة، أما الصلح المبني على المسامحة في إقدام، إذا في إقدام ما يأتي الضرر ليس من الشارع حتى ينفي، والإجارة وغيرها من المعاوضات. وأما المناقشة في الاستدلال تأتي إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.